يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 64 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 20. إنها جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. وصلت معكم في العنوان الثالث، تدمير المنظومة التفسيرية. وصلت معكم إلى عرض نماذج من واقع المؤسسة الدينية الطوسية، من واقع المرجعية الدينية الشيعية الطوسية. ابتدأت بأكبر مرجع في الأجواء الطوسية الخوئي، وثنيت بأشهر مفسر الطباطبائي صاحب الميزان، وثلثت بأكبر مفكر فيها بحسب ما يقولون إنه محمد باقر الصدر. عنواننا الثالث من العناوين الفرعية التي تتفرع عن العنوان الكبير جريمة المذهب الطوسي بحق دين العترة الطاهرة، عنواننا الثالث تدمير المنظومة التفسيرية. إنها المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة، دمروها بكل ما أوتوا من قوة. أتحدث عن المراجع الطوسيين اللعناء، وجاءونا بمنظومة مسخ. إنها منظومتهم التفسيرية الخرائية المسخ. أعتقد أن قذارة هؤلاء المفسرين صارت واضحة لديكم من خلال ما عرضت بين أيديكم في الحلقتين المتقدمتين. الخوئي وكيف بنى تفسيره على تحقيق دقيق، على تضريط دقيق، ومر الكلام في هذا. الطباطبائي وكيف جاءنا بمنهج شيطاني بغيض اللعين أن يفسر القرآن بالقرآن من خلال تدبره هو وبنحو مباشر من دون الرجوع إلى العترة الطاهرة. وقد كشفت لكم عن ضلال هذا المنهج ومن القرآن نفسه. أما محمد باقر الصدر فأعتقد أن تفسيره الموضوعية مثلما بينت لكم وبضرس قاطع تفسير إبليسي من أوله إلى آخره. هذه الحقائق عرضتها بين أيديكم. القضية لا تقف عند هؤلاء فقط، الأمر ليس خاصا بالخوئي والطباطبائي صاحب الميزان ومحمد باقر الصدر. هؤلاء أمثلة، هؤلاء نماذج، وإن كانوا من كبار النماذج الطوسية. سائر المفسرين الآخرين على نفس هذا المنوال. بإمكاني أن أحدثكم عن أي واحد منهم، وبإمكاني أن أقول لكم من دون التوغل في تفاصيل كتبهم بأنهم جميعا شاركوا في تدمير المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة، وشاركوا في إنشاء المنظومة التفسيرية الخرائية الشيطانية النجسة. إنها المنظومة المسخ التي وفقا لها سطرت كتب التفسير، ووفقا لها أسست المؤسسات التي يقولون عنها من أنها مؤسسات قرآنية. وهكذا قدموا البرامج القرآنية عبر الفضائيات، وقاموا بأنشطتهم القرآنية عبر الإنترنت. الأساس فاسد، فما بني على الأساس الفاسد سيكون فاسدا قطعا. إذا أردت أن أعود بكم إلى تفسير التبيان، والذي أصطلح عليه مصطلحا آخر إنه تفسير الخريان، فإذا أردت أن أحدثكم عن تفسير الخريان لشيخ الطائفة الطوسي، فإنني سأحتاج إلى العديد من الحلقات، لأنه كنيف من القذارة والنجاسة والوسخ. إنه تفسير شيخ الطائفة، والذي وضع للطوسيين منهج التفسير. بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج ما بين واقعين، فإنني قد ضربت أمثلة ليست قليلة من تفسير الخريان هذا، أعني تفسير التبيان للطوسي. عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، والأمر هو هو مع مجمع البيان للطبرسي. وهكذا يكون الحديث مع سائر التفاسير الأخرى، مع الفرقان لمحمد الصادقي، مع تفسير محمد الشيرازي ومحمد تقي المدرسي ومحمد حسين فضل الله، مع تفسير محمد علي التسخيري، مع رفيقه النعماني، إلى تفسير محمد جواد مغنية وعبد الأعلى السبزواري، إلى 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 كل الذي في المكتبة الطوسية فإنه على منهج الضلال هذا. من الذين ماتوا من المفسرين، ومن الأحياء الذين لا زالوا يكتبون تفاسيرهم، إنني لا أحصر الكلام بهذه العناوين التي ذكرتها لكم، لكن العناوين التي ذكرتها لكم كل عنوان من هذه العناوين له أتباعه، فهذه التفاسير لمرجعيات دينية وزعامات فكرية، كل مرجعية من هذه المرجعيات وكل زعامة من هذه الزعامات لها أتباعها، ولها الذين ضللوا بقذارة هذه التفاسير. وإلا فإن بقية التفاسير التي كتبها المفسرون الأموات، أو كتبها المفسرون الأحياء، في نفس هذا الاتجاه، إنها تفاسير تدمر المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة، وتضع بديلا عنها منظومة تفسيرية خرائية نجسة قذرة مسخا. هذا هو الذي جرى منذ سنة 448 للهجرة حينما انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف وأسس مذهبه اللعين عبر حوزة النجف اللعينة. منذ ذلك الوقت وإلى هذا اليوم العمل مستمر في تدمير المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة التي حدثتكم عن خطوطها الإجمالية العامة. ويمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المتفرقة، منها ما يرتبط بالقرآن ومنها ما يرتبط بحديث العترة، لكنني حينما أتحدث عن حديث العترة أبدأ من القرآن وأنتهي عند القرآن، فبرامجي مشبعة بالحديث القرآني. بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي المختلفة كي تطلعوا على التطبيقات النظرية والعملية والعلمية والفكرية والعقائدية في هذه البرامج للمنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة. وإذا أردتم أن تطلعوا على تطبيقات المنظومة التفسيرية الخرائية الطوسية النجسة المسخ، فبإمكانكم أن تراجعوا أي تفسير من تفاسير الطوسيين في المكتبة الطوسية اللعينة. بإمكانكم أن تراجعوا أي كتاب كتبوه في أجواء الثقافة القرآنية، ستطلعون على تطبيقات هذه المنظومة الخرائية الطوسية النجسة. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، سبحانك يا لا الغاف خلصنا من
الخوئي. كان أنموذجا من نماذج المنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية، وكذلك الطباطبائي، وكذلك محمد باقر الصدر. الأنموذج الرابع الذي سأضعه بين أيديكم من دائرة الخطباء، إنه أبرز الخطباء الوائلي. الخوئي من دائرة كبار المراجع، الطباطبائي من دائرة كبار المفسرين، محمد باقر الصدر من دائرة كبار المفكرين، الوائلي من دائرة كبار الخطباء، بل هو كبير الخطباء، وفي الوقت نفسه هو الناطق الرسمي العقائدي باسم المرجعية السيستانية، لأن السيستاني يتبنى منهج الوائلي ويصر على نشر هذا المنهج، ويأمر تابعيه أن يتبعوا منهج الوائلي. وهذا واضح، واضح في الأجواء الإعلامية وفي الأجواء الحسينية، الأجواء الإعلامية السيستانية والأجواء الحسينية السيستانية تعج عجيجا عجيجا بمنهج الوائلي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 8 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق، من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائلي.
ولا كل ما فيه صحيح، مثل ما عدنا احنا الكافي، زين الكافي يعتبر من صحاحنا او الصحيح الاول، تقريبا ثلث روايات احنا نطرحها ما ناخذ بها، وفعلا بداوا الان ينتخبون، يعني بدات الان بعض الكتب تطبع، ينتخب الصحيح من الكافي ويطبع. نبالي ما عدنا قداسة لكتاب.
يتحدث بكل ثقة عن كتاب الكافي وكأنه هو العيلم المحقق المطلع على أحاديث الكافي، وهكذا بكلمة عابرة ألغى ثلث أحاديث الكافي. هل دققت النظر فيها يا أيها الوائلي؟ أساسا هل أنت قرأت كتاب الكافي؟ هل اطلعت عليه؟ حالك حال الخوئي، مثلما أصدر حكمه بالإعدام على تفسير إمامنا الحسن العسكري ووصفه بأنه موضوع من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة فيه، وبعد ذلك لا يتبنى في تفسيره البيان في موضوع فضل سورة الفاتحة إلا رواية واحدة من كل الكتب الشيعية، وهذه الرواية موجودة في أول تفسير إمامنا الحسن العسكري ولا يوجد لها مصدر آخر، لكن الخوئي الجاهل نقلها عن تفسير البرهان وهو لا يعلم أن الرواية في أصلها مأخوذة من تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي حكم عليه بالإعدام. لو كان قد دقق النظر في تفسير إمامنا العسكري فهذه الرواية في بدايات تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لكن الخوئي لم يكن قد اطلع على تفسير إمامنا الحسن العسكري وحكم عليه بأنه موضوع من أوله إلى آخره، ومر الكلام في هذا. هذا الهراء وهذا الخراء هو هو يعيشه الوائلي وغير الوائلي من أصحاب العمائم الطوسية الخرائية. يتحدث هنا وكأنه قد دقق النظر في أحاديث الكافي ووصل إلى هذه النتيجة. رجاء أعيد لنا بث الوثيقة.
ولا كل ما فيه صحيح مثل ما عدنا إحنا الكافي. جيم الكافي يعتبر من صحاحنا أو الصحيح الأول، تقريبا ثلث روايات إحنا نطرحها ما نأخذ بها، وفعلا بدأوا الآن ينتخبون، يعني بدأت الآن بعض الكتب تطبع، ينتخب الصحيح من الكافي ويطبع. نبالي ما عدنا قداسة لكتاب.
وفي تسجيل آخر، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 9 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائل.
احنا الآن لما نجي إلى الكتاب الكافي للكليني، جملة كبيرة من المرويات، يعني تقدر تقول أنه 30% من المرويات ما نأخذ بها، ما نأخذ بها أبدا.
هذا الكلام يردده الوائلي دائما، أينما وجد فرصة لمهاجمة كتاب الكافي والتشكيك في الكثير من أحاديثه ورواياته، فإنه يبادر إلى ذلك مبتهجا مفتخرا، وكأنه فتح الفتوح، ويشعر المتلقي بأنه قد اطلع على كتاب الكافي، قد قرأ الكتاب وحقق فيه ودقق نصوصه حتى وصل إلى هذه النتيجة. رجاء أعيد بث الوثيقة.
احنا الآن لما نجي إلى الكتاب الكافي للكليني، جملة كبيرة من المرويات، يعني تقدر تقول أنه 30% من المرويات ما نأخذ بها، ما نأخذ بها أبدا.
رجل جالس على المنبر لم يكن قد قرأ الكافي، ولا هو الذي يمتلك القدرة والخبرة على التعامل مع حديث العترة الطاهرة كي يصدر حكمه بإعدام 30% من زبدة أحاديث أهل البيت. كتاب الكافي يمثل خلاصتان لكل أحاديث العترة. أحاديث العترة كثيرة 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 كثيرة. الكليني في كتابه الكافي أخذ الزبدة من تلك الأحاديث ووضعها في الكافي فيما يرتبط بالحاجة الدينية في الجانب العقائدي وفي الجانب الفتوائي للذي يقول من أنني على دين العترة الطاهرة. أن يأتي شخص جاهل كالوائلي من دون اطلاع ومن دون معرفة بكتاب الكافي وأن يقول هذا الكلام، هذه مصيبة، مصيبة. والمصيبة الأشد الشيعة الذين يهللون له ويعتبرونه محققا عالما مصدرا للدين وهو حمار لا يفقه شيئا. الدليل سأضعه بين أيديكم، مثلما قلت لكم سابقا، حين أصف أحدا بأنه حمار فإنني أضع الدليل بأيديكم على حماريته. وأرجع الأمر إليكم. وانظروا بإنصاف ووجدان سليم، هل الذي قلته حق أو لا؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 17 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه علما ان هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا زبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء ايش تتصور اكو زبالة، احيانا زبالتهم الهم مع الاسف يعني. ليش هذا ظلم؟ شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمهات التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخرى، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. ابدا الله وكيلك ولا الها اثر الحكاية بالمرة. منين
هذا هو علامتكم الوائلي، وهو الناطق الرسمي العقائدي باسم المرجعية السيستانية. الوائلي يصف مرجعية السيستاني بأنها مرجعية ملهمة، ملهمة. هذه المرجعية الملهمة انتخبت لنفسها ناطقا رسميا عقائديا هو هذا الأثول الغبي الذي يحدثكم عبر هذا الفيديو. رجاء أعيد بث الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في لغة جسده وكيف أنه واثق من علمه هذا الأثول الأغبر، وكيف يصف حديث الإمام الصادق بأنه زبالة. هذه الأحاديث التي تحدث عنها علماء السنة في كتبهم موجودة في كتبنا، وقد عرضت في الحلقات المتقدمة الكثير من مصادرنا الرئيسة والمهمة التي وردت هذه الروايات فيها التي يتحدث عنها علماء السنة. أما هذه التفاسير التي أشار إليها الوائلي، التبيان للطوسي، مجمع البيان للطبرسي، الميزان للطباطبائي، التفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية، هذه التفاسير التي أشار إليها، هذه التفاسير هي تفاسير المنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية النجسة المسخ، لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة. ولذا حين رجع هذا الوائلي إليها ما وجد شيئا يذكر فيها بخصوص الموضوع الذي قرأه في كتب علماء السنة. رجاء دققوا النظر في الفيديو وفي لغة جسده، وكيف أنه واثق من نفسه، وكيف أنه يستهزئ بحديث الإمام الصادق ويصفه بأنه زبالة. الزبالة أنت يا أيها الوائلي، الزبالة هذه التفاسير التي تحدثت عنها، الزبالة الطوسي وتفسيره التبيان، الزبالة الطبرسي وتفسيره مجمع البيان، الزبالة الطباطبائي وتفسيره الميزان، الزبالة محمد جواد مغنية وتفسيره الكاشف، الزبالة أنت والمرجعية السيستانية التي تجعلك ناطقا رسميا عقائديا باسمها. رجاء أعيد بث الوثيقة.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا زبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء. إيش تتصور أكو زبالة؟ أحيانا زبالتهم إلهم مع الأسف يعني. ليش؟ هذا ظلم، شايف هذا الواقع. يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، أفرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، أفرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك، ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
أنا أقول لك يا أيها الزبالة ويا عميد المنبر الزبالة، يا أيها الزبالة، الرأي المخرف موجود في الكافي وفي الجزء الأول منه، هذا الكافي الذي أنت تهاجمه دائما وتهاجم أكثر أحاديثه ورواياته. هذا يعني أنك لم تطلع على هذا الكتاب، بل لم تطلع حتى على الجزء الأول منه. هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران. باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين، صفحة 324. إنه الحديث الثالث، صفحة 325. حديث طويل بسنده، بسند الكليني، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة من صفحة 326. إمامنا الصادق يحدثنا عن موقف رسول الله من أمير المؤمنين بحسب ما يريد الله، ولا يزال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه حتى نزلت هذه السورة. فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه، فقال الله جل ذكره: فإذا فرغت فانصب، فانصب الإمام، وإلى ربك فارغب. يقول: إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك، فأعلمهم فضله علانية. فقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه 3 مرات. فهذا الأمر مرتبط ببيعة الغدير التي هي أساس الدين. الوائلي هنا ينقض بيعة الغدير، معتمدا على هذه التفاسير الناقضة لبيعة الغدير. عرفتم الحال؟ وأنتم أيضا ناقضون لبيعة الغدير لأنكم تتبعون هؤلاء وتتعلمون دينكم من هؤلاء. إنكم ناقضون لبيعة إمام زمانكم صاحب الأمر في رسالته التي وجهها إلى المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم إنه عهد الغدير، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو حال الوائلي وحال السيستاني وحال الخوئي وحال الطباطبائي وحال محمد باقر الصدر وحال الطوسي وحال الطبرسي وحال سائر المفسرين الطوسيين وحال سائر المراجع الطوسيين اللعنة. القضية واضحة، واضحة بين أيديكم. كذابون هؤلاء حينما يهاجم الكافي وحينما يحكم بالإعدام على 30% من زبدة وخلاصة أحاديث أهل البيت التي وضعها الكليني في الكافي، يفعل ذلك من دون أن يكون قد قرأ كتاب الكافي. أليس هو يدعي من أنه يبحث عن رأي ولو كان مخرفا؟ ما هو هذا الرأي المخرف موجود في الكافي؟ إذا كنت مطلعا على الكافي ومدققا ومحققا فيه بحيث أنك تحكم بالإعدام على 30% من أحاديث الكافي، فهذه الرواية في الكافي وهي رواية طويلة وملفتة للنظر وفي باب مهم جدا، في باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين. هكذا أنتم مسخرة يا أيها الشيعة، مسخرة أنتم، وحق الحسين أنتم مسخرة، لأن هؤلاء المسخرة من أمثال الخوئي والطباطبائي ومحمد باقر الصدر والوائلي والبقية، هؤلاء المسخرة صنعوا منكم مسخرة ومهزلة، وصنعوا لكم دينا مسخرة ودينا مهزلة. وهذه هي الحقائق بين أيديكم، ردوها عليه إن استطعتم أيها الطوسيون الأنجاس، ردوها علي، ردوها علي. لن تستطيعوا، هذه الحقائق ترغم آنافكم وآناف آبائكم وأجدادكم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا يا عاصم من استعصم، يا راحم من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث سبحانك يا لا الغاث.
هذا الناطق الرسمي العقائدي الزبالة عن المرجعية الطوسية العليا الزبالة، من أين يأخذ التفسير وكيف يوجه الشيعة إلى معرفة القرآن وإلى أي تفسير؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 5 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق، حيث الناطق الرسمي الزبالة عن المرجعية العليا الزبالة يوجه الشيعة إلى مصدر التفسير الزبالة.
المفسرين اللي عندكم من عند، اذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، او عند مجمع البيان، او عند كتب التفاسير الكبيره بالذات، خلي يرجع للفخر الرازي
بالذات، خلي يرجع للفخر الرازي، لان الوائلي في كل مجالسه لا ياخذ الا من الفخر الرازي، وإذا أراد أن يتجاوز الفخر الرازي فإنه يذهب إلى سيد قطب. هذا هو الوائلي. رجاء أعيد بث الوثيقة.
المفسرين اللي عندكم من عند، إذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، أو عند مجمع البيان، أو عند كتب التفاسير الكبيرة بالذات، خلي يرجع للفخر الرازي.
لن أعلق، وإنما أترك التعليق لطالب الرفاعي.
على الجانب الآخر سماحة السيد، يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر، فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95%، وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي، فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة؟ وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا، لكنه كان بنفس الاتجاه.
أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي، هو كذلك. إيه. وقد أضاف إلى ما قلت، أنا قلت 10% وكذا، هو يقول 5%. الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة، كان يرجع إلى تفسير الفخر الرازي. ثقافته فخرية رازية تفسيرية، وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي، فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابه تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفخر الرازي، من تفسير الفخر الرازي. ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن، يأخذ من كتب السنة. فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة شيعية وسنية معا، يعني هو شيعي الرجل، ومن وجوه الشيعة، ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق. نعم، ما قاله صحيح، أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي، ولكن كان متعاطفا. وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى ايش يسموه الرونيوم، في يسموه جهاز الرونيوم للطبع،
نعم،
التجأنا إليه والرجل تبرع وجاب لنا الجهاز وكنا نطبع به النشرات.
أعتقد أن الصورة صارت أكثر وضوحا بعد عرض هذه النماذج الخوئي، الطباطبائي، محمد باقر الصدر، الوائلي. الخوئي يمثل المراجع الكبار، والطباطبائي يمثل المفسرين الكبار، ومحمد باقر الصدر يمثل المفكرين الكبار، والوائلي يمثل الخطباء الكبار. وتلاحظون أنهم على طريقة واحدة، لأنهم يشربون من الآنية نفسها ويأخذون من العيون نفسها، إنها العيون الكدرة القذرة النجسة الناصبية الوسخة. هذا هو واقع الدين الطوسي. وما هو بدين مجازا يقال له دين؟ إنه مذهب ضلال عباسي مع مجموعة مذاهب الضلال العباسية. أتمنى عليكم أن تعيدوا دراسة هذه النماذج على الأقل بحدود ما عرضته لكم في هذه الحلقات، وإنني قد تحدثت عن هذه النماذج وضلالها عبر السنوات كثيرا، وحشدت الوثائق تلو الوثائق، وجئت بالكتب بعد الكتب، إلا أن هذا الأمر إذا أراد أحد أن يراجعه من البداية إلى النهاية يحتاج إلى وقت طويل. أما أن يراجع 3 حلقات فلا أعتقد أن الأمر سيكون صعبا. راجعوا هذه الحلقة والحلقتين اللتين قبلها لدراسة هذه النماذج وكيف صاروا نماذج في قمة التقديس، وكيف قدموا لكم دينا مسخرة، وكيف أصبحتم أنتم مسخرة، أنتم مسخرة، وآباؤكم مسخرة، وأجدادكم مسخرة، وأنا لا أخرج نفسي من هذا، فأنا مسخرة في أجواء هذه المسخرة الشيعية، وآبائي كذلك، وأجدادي كذلك، أنا لا أخرج نفسي من أجواء المسخرة والمهزلة هذا. أتمنى عليكم أن تقفوا قليلا مع أنفسكم كي تتمكنوا من أن تتخذوا قرارا صحيحا، قرارا سليما مع من تكونون، لمرة واحدة احترموا عقولكم، احترموا عقولكم وابصقوا على هؤلاء، ابصقوا على هؤلاء السفلة، ابصقوا عليهم وعلى منهجهم، ابصقوا على صورهم، ابصقوا على هؤلاء السفلة لمرة واحدة، احترموا عقولكم وراجعوا هذه الحقائق، وقفوا عند هذه الوثائق كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم وفي أي طريق تسيرون. فأنا لا أحدثكم بلسان التقية، أنا أحدثكم بلسان صريح وبصراحة قاسية جدا، ولا أحدثكم في الزوايا المظلمة، ولا أستعمل الأسماء المستعارة، إنني أحدثكم بنحو مباشر عبر الأقمار الصناعية بلحمي ودمي وشحمي وعظمي، وأنقل لكم الحقائق بينة صريحة ومن مصادرها الأصلية وبالوثائق التي لا تقبل الشك مطلقا. إنني أنصفت نفسي وأنصفتكم، لا أطالبكم أن تنصفوني، وإنما أنصحكم أن تنصفوا أنفسكم، أنصفوا أنفسكم ولو لمرة واحدة. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا لا. اللهم إني أسألك باسمك، يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا بارد يا ضار يا نافع، سبحانك يا لا.
مسألة مهمة لا بد أن أشير إليها، أن أعرفكم بنحو إجمالي بمجموعة جوامع الأحاديث التفسيرية، ومن خلال ما سأبينه لكم ستعرفون ماذا فعل الطوسيون حينما أقول من أن الطوسيين قاموا بتدمير المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة. سأحدثكم بنحو الإجمال عن الكتب التي تمثل جوامع الأحاديث التفسيرية. من أهم هذه الكتب تفسير جابر الجعفي، وفي الحقيقة ما هو بتفسير جابر؟ إنه تفسير إمامنا الباقر، الذي أخذه جابر عنه وجمعه في كتاب عرف في وقته بتفسير جابر الجعفي، وإلا فإن جابرا الجعفي لم يفسر القرآن، وإنما نقل تفسير القرآن عن إمامنا الباقر. سؤال: هل يوجد في المكتبة الشيعية تفسير جابر؟ الجواب كلا، لقد ضيعوه. في الحلقات المتقدمة جئتكم بتفسير عطية العوفي، هذا التفسير موجود. أتعلمون أن عطية العوفي كان معاصرا لجابر الجعفي؟ عطية العوفي توفي سنة 127 للهجرة، جابر الجعفي توفي سنة 128 للهجرة. تفسير عطية العوفي موجود، ويأخذ منه الشيعة والسنة، موجود في المكتبة بشكل مخطوط وبشكل مطبوع. أما تفسير جابر لا وجود له. هل تعتقدون أن العباسيين هم الذين دمروه؟ أبدا أبدا أبدا. ما بينته لكم في الحلقات المتقدمة حينما بدأت أحدثكم عن التحريف الطوسي، وذكرت لكم الأمثلة الكثيرة، ولا زلت مستمرا في هذا الاتجاه، فإن التحريف من داخل الأجواء الطوسية، ولا علاقة للعباسيين أو العثمانيين أو المغول أو الوهابيين أو الأزهريين أو أي طائفة أخرى. التحريف والإلغاء والتدمير في داخل الأجواء الطوسية ومن المراجع الكبار، لأن الصغار لا يجرؤون على هذا، وقد مرت الشواهد الواضحة التي لا تقبل الجدل والنقاش في التحريف في أهم كتبنا، حينما حدثتكم عن التحريف الانتقائي، ولقد ضربت الكثير من الأمثلة في وقتها، وأنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في برنامج محدود وفي وقت ضيق جدا. هذه المطالب واسعة، والحديث عنها يحتاج إلى مساحة فسيحة من الوقت. على أي حال، تفسير جابر بحسب ما بقي بأيدينا من أحاديثه، ليس في كتاب واحد، وإنما تلك الأحاديث تنتشر في كتب الحديث وفي كتب التفسير. صحيح في السنوات الأخيرة هناك من جمع تلك الأحاديث ووضعها في كتاب وعنون هذا الكتاب بتفسير جابر، لكن هذا ما هو بتفسير جابر؟ هذه بقايا من أحاديث تفسير جابر انتشرت في الكتب وجاء من جمعها. تفسير جابر ليس موجودا، ضيعوه. كان تفسيرا كبيرا جدا، موضوعه الأساس الرجعة، وبضياع تفسير جابر ضاعت الأحاديث الكثيرة التي تحدث فيها إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن الرجعة وأسرارها وتفاصيلها. لا يعني أننا لا نمتلك الكثير من الأحاديث عن عقيدة الرجعة، نمتلك الكثير من الأحاديث، لكن التفسير المتخصص بهذا الموضوع ليس بأيدينا، إنه تفسير جابر الجعفي، ليس بأيدينا من إلا بقايا من البقايا. جابر الجعفي توفي سنة 128 للهجرة. عطية العوفي توفي سنة 127 للهجرة. لأن تفسيره لم يكن من تفاسير العترة، لذا لم يضيع التضييع لتفاسير العترة، ضيعوا تفسير جابر لأنه من تفاسير العترة. تفسير آخر، تفسير محمد بن العباس ابن الماهيار البزاز، والذي يعرف في كتب الحديث وفي كتب التراجم بابن الجحام، وقد يقرأ الجحام فيقال ابن الجحام، وقد يقرأ أيضا ويقال ابن الحجام. اختلفت النسخ، ففي نسخ هو ابن الجحام، والجحام مرض، وفي نسخ ابن الجحام، وفي نسخ ابن الحجام. إنه محمد ابن العباس ابن الماهيار البزاز، له تفسير كبير وكبير جدا. هل هو موجود بين أيدينا؟ ما عندنا منه إلا بقايا وبقايا البقايا. هذه البقايا وضعها المحدث علي الحسيني الاسترابادي النجفي الملقب بشرف الدين من علماء الشيعة في القرن العاشر، وضعها في كتابه تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة. ما عندنا من مصدر آخر، بقايا من تفسير محمد بن العباس. هذا التفسير بحسب بقايا ما بأيدينا وبحسب الذين تحدثوا عنه تفسير نادر، ونادر جدا، لا مثيل له بين جوامع الأحاديث التفسيرية. هذا التفسير ليس بأيدينا. هناك من ضيعه، هناك من ضيعه. محمد ابن العباس لا نعرف تاريخ وفاته بالضبط وبالدقة، لكنه كان معاصرا للكليني في فترة الكليني. الكليني هناك من قال بأنه توفي سنة 328، وهناك من قال بأنه توفي سنة 329. بالنسبة لي أرجح أن وفاته سنة 328 لبعض القرائن، وهناك من يرجح السنة التالية لمعطيات أخرى. ليس مهما، ليس هناك من فارق كبير، 328 329. فمحمد ابن العباس هذا كان معاصرا للكليني. هذا التفسير ضاع منا أيضا. التفسير الثالث تفسير النعماني، ابن أبي زينب النعماني من تلامذة الكليني، إنه صاحب كتاب الغيبة والذي يعرف بغيبة النعماني، توفي سنة 360 للهجرة. عنده تفسير للقرآن، ضيعوه، ما بقي بأيدينا إلا مقدمة التفسير، وهي مقدمة رائقة جدا وراقية جدا، ومع ذلك ركضوا وراءها وحرفوا عنوانها، فاشتهرت بأنها رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى، وهي ليست كذلك. هذه مقدمة تفسير الشيخ النعماني، والذي كان تفسيرا كبيرا ضيعوه، وما بقيت بأيدينا إلا هذه البقايا، وهي مهمة جدا. تلاحظون عملية التدمير للمنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة. لماذا لم يتعرض تفسير الخريان، تفسير التبيان، للضياع؟ لماذا لم يتعرض تفسير الخراء الذي عنوانه مجمع البيان للطبرسي؟ لماذا لم يتعرض للضياع؟ هذه تفاسير ناصبية قذرة. تفسير جابر لأنه تفسير العترة ضيعوه. تفسير محمد بن العباس هذا التفسير العظيم، لأنه يمثل حقائق التفسير العلوي، ضيعوه. تفسير النعماني ضيعوه. تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا استشهد سنة 260 للهجرة، وتفسيره سيد التفاسير العلوية، وكان تفسيرا كبيرا، ما بقيت منه إلا بقايا. تفسير الفاتحة وتفسير لجزء من سورة البقرة. الإمام فسر القرآن كله، ضيعوه، بقايا بأيدينا من تفسير إمامنا الحسن العسكري، وهذه البقايا محرفة، محرفة، حرفت على مستوى الألفاظ وحرفت على مستوى المعاني. الكتاب الذي بين أيدينا والذي يعنون، هكذا يعنونونه في المطابع، بالتفسير المنسوب لإمامنا الحسن العسكري، هو تفسير إمامنا الحسن العسكري، لكنه بقايا، بقايا حرفت بعمد وحرفت من دون عمد. هذه البقايا تعرضت للتحريف وللتصحيف، وهناك من حرف بعض الأسماء في هذا التفسير لكي يكون حجة بيده على إنكار ما بقي منه. ففي قصة المختار التي هي كانت مع عبيد الله بن زياد، حذفوا اسم عبيد الله بن زياد ووضعوا اسم الحجاج، اسم الحجاج ابن يوسف الثقفي، حتى تكون دليلا على أن الكتاب محرف وموضوع، بينما الحادثة قد وقعت، وقعت مع عبيد الله بن زياد وليس مع الحجاج ابن يوسف الثقفي، لأن نهضة المختار كانت أيام عبيد الله ابن زياد حينما كان واليا في البصرة، وقتل المختار قبل خلافة عبد الملك بن مروان. الحجاج الثقفي جاء إلى العراق في خلافة عبد الملك بن مروان. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. تفسير إمامنا الحسن العسكري ضيعوه، والبقايا المتبقية حرفوها، حرفت، حرفت تحريفا هائلا. قد تقولون إذن لماذا هذا التركيز من قبلي على هذا التفسير إذا كان الأمر هكذا؟ ستعرفون من أن العترة الطاهرة حفظت لنا تفسير القرآن وحفظت لنا الدين من خلال هندسة وضعتها العترة الطاهرة في الأحاديث الشريفة، حتى لو تعرضت إلى تحريف هائل فإن الذي يعرف هندسة العترة لحفظ الدين يستطيع أن يصل إلى الحقائق، وإلا فإن كتب الطبري وتفسير الطبري الذي توفي سنة 310 والذين قبله، قبل قليل كنت أحدثكم عن تفسير عطية العوفي، هذه التفاسير حفظت وأصحابها استطاعوا أن يحافظوا عليها، واستطاعت الأجيال التي جاءت من بعدهم أن تحافظ على تلك التفاسير. العترة الطاهرة عاجزة عن أن تحافظ على دينها، وإن كانت العترة الطاهرة قد ابتليت بشيعة غادرة وبشيعة حمير، بإمكان أي حمار غبي أن يضحك عليهم، ومع ذلك فإن العترة الطاهرة حافظت على دينها عبر هندسة دقيقة سأحدثكم عنها، لأن الشق الثاني من جريمة المذهب الطوسي بحق دين العترة الطاهرة محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. سأبين لكم هندسة العترة وكيف أن الطوسيين اللعناء الأنجاس حاربوا هذه الهندسة، مثلما دمروا المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة، وجاءونا بالمنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية النجسة بديلا عنها. فعلوا ذلك مع برنامج العترة الطاهرة. على أي حال، أنا لا أستطيع أن أسب كثيرا في الحديث عن جوامع الأحاديث التفسيرية، بالإجمال سأحدثكم. إذن حدثتكم عن تفسير جابر الذي ضيعوه وبقيت منه بقايا بأيدينا، وحدثتكم عن تفسير محمد بن العباس البزاز الذي ضيعوه وبقيت منه بقايا بأيدينا، وحدثتكم عن تفسير النعماني الذي ضيعوه وبقيت منه بقايا بأيدينا، وحدثتكم عن تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي فعلوا معه ما فعلوا، ثم رجعوا إلى هذه البقية التي لا يستطيعون إتلافها فأصدروا عليها حكم الإعدام مثل ما فعل الخوئي. وتبعه الباقون كالسيستاني وغيره، ما هم يتسابقون على حربهم وعلى نقضهم لبيعة الغدير وتفاصيل بيعة الغدير. تفسير العياشي جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. لا نعرف تاريخ وفاة العياشي بالضبط، لكنه كان معاصرا للكليني. ألا تلاحظون أن كتب التفسير هذه كانت في زمان واحد؟ من الذي أحرقها؟ متى أحرقت كتبنا؟ أحرقت سنة 448، أحرقها الطوسي في بغداد وانتقل إلى النجف، أحرقها بالاتفاق مع العباسي. تفسير العياشي، العياشي كان معاصرا للكليني. تفسير العياشي أيضا دمروه، كان تفسيرا كاملا للقرآن كله، وقد رتبه في منهجية ذكية جدا، وكل الأحاديث كانت مسندة إذا كانوا يبحثون عن أسانيد، فجاء من جاء فرفع الأسانيد كي تكون حجة عندهم من أن أحاديث العياشي مع أنها صحيحة ويعرفون صحتها ليس لها أسانيد فهي مرسلة، ومن هنا ضعفوها. وماذا فعل أيضا؟ ألغى نصف التفسير، ما عندنا من تفسير العياشي إلى نهاية سورة الكهف. من بعد سورة الكهف إلى آخر المصحف لا وجود له. توجد روايات قليلة في مجمع البيان للطبرسي أو في كتب أخرى نقلت عن التفسير حينما كان موجودا بكامله، وهي مرويات قليلة، الروايات الكثيرة ليست موجودة بين أيدينا. فتفسير العياشي الذي بين أيدينا أتلفوا نصفه وأبقوا نصفه ورفعوا الأسانيد كي يكون ذلك عذرا عند الطوسيين في عدم اعتمادهم على هذا التفسير، وفعلا هو هذا الذي حدث، لا يعتمدون على تفسير العياشي لأن أحاديثه ليست مسندة، مع أنهم يعلمون أن الأحاديث في الأصل كانت مسندة وهي أحاديث صحيحة، ولكنهم يبحثون عن أي ذريعة. وتفسير العياشي الذي بين أيدينا فيه الكثير من التحريف، وقد أسقطت منه الكثير من الجمل والكثير من الكلمات، وكذلك هناك اضطراب في ترتيب الأحاديث في أجزاء من التفسير لم تتعرض للتحريف، ترتيب العياشي للأحاديث كان دقيقا جدا، كان دقيقا جدا، ولكن هناك أجزاء مما بقي من التفسير الذي هو الآن بين أيدينا، هذه الأجزاء تعرضت لتحريف واضح، وهناك عبارات وكلمات سقطت من النص بقصد سيء بسبب جهالة النساخ أو هي الأخطاء البشرية الاعتيادية، لكن هذا هو الذي بين أيدينا. تفسير القمي، إنه أستاذ الكليني كان حيا في مدينة قم بحسب ما ينقل الشيخ الصدوق عن مشايخه الذين نقلوا الحديث عن علي بن إبراهيم القمي، كان حيا إلى سنة 307 للهجرة، توفي بعدها بفترة قليلة كما يبدو من القرائن المتوفرة. فعلي بن إبراهيم كان حيا في مدينة قم إلى سنة 307 للهجرة، بعدها بفترة ما هي بطويلة توفي رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه. تفسير القمي هو الآخر تعرض إلى تحريف واضح، لقد أسقطوا منه ما أسقطوا وقدموا وأخروا وعبثوا فيه، وبعد ذلك أصدروا حكمهم عليه من أن التفسير هذا ما هو بتفسير القمي الأصل، وإنما فيه جزء من تفسير القمي وأضيف إليه ما أضيف، فأسقطوا قيمته من جهة الأسانيد ومن جهة الوثاقة بأن التفسير الأصل هو هذا. ألا تلاحظون من أنهم إذا استطاعوا أن يعدموا التفاسير أعدموها، وإذا لم يستطيعوا إعدامها أنقصوها وحرفوها، وإذا لم يجدوا ذلك مفيدا جدا جاءوا إلى جهة الأسانيد وضعفوها. صدقوني هذا هو الذي جرى ولا زال يجري، هذه الأمور لا يمكن أن تجتمع هكذا جزافا، ولا يمكن أن تأتي هكذا صدفة، هكذا كل الكتب يفعل بها. الحكاية لا تقف عند هذا الحد، تفسير الصدوق لا وجود له بين أيدينا، للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة كان له تفسير كبير، هذا التفسير لا وجود له. أحاديث تفسيره تنتشر في الكتب. ولذا في السنوات الأخيرة هناك مؤسسة ثقافية للطباعة والنشر جمعت الأحاديث التي نقلت من تفسير الصدوق في الكتب الحديثية المنتشرة، جمعوها في عدة أجزاء وطبعت هذه الأجزاء بعنوان تفسير القرآن للصدوق، لكن هذه الأجزاء لا تمثل التفسير الأصل. هذا ما جمعته مؤسسة شمس الضحى الثقافية في إيران في عدة مجلدات. النتيجة تفسير الصدوق ليس بين أيدينا، والروايات التي انتشرت في الكتب الحديثية منقولة عن تفسير الصدوق لا تمثل الوجه الكامل لتفسير الصدوق، وإنما هي بقايا من تفسير الصدوق. هناك تفسير فرات الكوفي، فرات ابن إبراهيم الكوفي، هذا التفسير مهمل. لماذا؟ لأنهم أثاروا على مؤلفه من أنه زيدي. ما أنتم تأخذون التفاسير والعقائد من أعداء أهل البيت؟ لماذا لا تأخذون من هذا؟ هل هو عدو لأهل البيت؟ ما أنتم تأخذون دينكم من أعداء أهل البيت؟ القضية ليست لهذا السبب، لأن التفسير يشتمل على طائفة من الأحاديث المهمة التي تخبرنا عن المقامات الغيبية للعترة الطاهرة، فوجدوا سبيلا لإبعاد هذا التفسير ولإخراجه من دائرة المنظومة التفسيرية في الوسط الشيعي، من أننا لا نعرف مذهب المؤلف على أساس أنهم لا يأخذون دينهم إلا من الشيعة الأولياء المخلصين والمخلصين. كذبون سفلا، دين من أوله إلى آخره أخذتموه عن الشافعي وعن المعتزلة وعن الأشاعرة، من حيل والدي. نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز، سبحانك يا الله الغالي، خلصنا من النار يا كريم الصدق، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الموت، يا قاضي الحق، سبحانك يا الغاف، خلصنا من النار.
ألا تلاحظون أن التفاسير كلها كانت في زمن واحد، وكانت في زمان الغيبة الأولى، تفسير القمي. القمي نفسه من أصحاب الأئمة صلوات الله عليه، أبوه من أصحاب الأئمة، وهو في السياق نفسه، وكان حيا إلى سنة 307 للهجرة في مدينة قم، وهو أستاذ الكليني، الأستاذ الأول والأستاذ الأكبر لمحمد ابن يعقوب الكليني. الكليني متى توفي؟ 328 للهجرة، في الغيبة الأولى. الغيبة الأولى متى انتهت؟ 329 للهجرة. تفسير القمي في زمن مقارب لزمان التفاسير الأخرى. العياشي كان معاصرا للكليني وللقمي. العياشي كان في العراق، وهو من عائلة سنية، بعد ذلك اهتدى إلى دين العترة، وكان أبوه ثريا جدا، أنفق كل أموال أبيه بعد أن صار وارثا لها في نشر حديث أهل البيت وجمع حديث أهل البيت رضوان الله تعالى عليه. العياشي كان معاصرا للقمي وللكليني. فرات ابن إبراهيم الكوفي الذي حدثتكم عنه قبل قليل، وقالوا عنه من أنه زيدي المذهب، ولذا أعرضوا عن تفسيره، لأنهم لا يأخذون الدين إلا عن الشيعة المخلصين. كان معاصرا للكليني أيضا، في الفترة نفسها كتب تفسيرا. وابن أبي زينب النعماني هو تلميذ الكليني، إنهم في فترة واحدة. محمد ابن العباس البزاز ابن الجحام كان معاصرا للكليني أيضا في الفترة نفسها. ألا نفهم من هذا أن إمام زماننا بألطافه الخفية والجلية هو الذي حرك هؤلاء لكتابة هذه التفاسير؟ وكذلك الصدوق فإنه من تلامذة الكليني، كان معاصرا للكليني، توفي سنة 381 للهجرة. مشايخ الصدوق من تلامذة الكليني، كان معاصرا للكليني. أبوه كان معاصرا للكليني، والصدوق ولد في زمان الغيبة الأولى. حينما أتحدث عن المعاصرة من أنهم كانوا في زمن واحد، ليس بالضرورة أن يكونوا في عمر واحد، في عمر متقارب. فكل هؤلاء كتبوا وألفوا جوامع الأحاديث التفسيرية في هذه الفترة، وقضي عليها متى؟ حينما أحرقت الكتب الشيعية. ماذا تقرؤون وراء هذا؟ واستمرت السنون ومرت القرون حتى وصلنا إلى تفسير البرهان، وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية لهاشم البحراني المتوفى سنة 1107 للهجرة، وأيضا نور الثقلين لعبد علي ابن جمعة العروسي الحويزي المتوفى بحسب المشهور 1112 للهجرة، وإلا فهناك من القرائن ما تشير إلى أن وفاته كانت قبل هذا التاريخ بمدة ليست قصيرة، إلا أنه كان معاصرا لهاشم البحراني، فهذان جامعان من جوامع الأحاديث التفسيرية، البرهان للبحراني ونور الثقلين للحويزي. هذان التفسيران أيضا لا يعتمد عليهما من قبل الطوسيين، وسمعتم قبل قليل كيف أن الوائلي وهو يتحدث عن أمهات التفاسير في مكتبته هل ذكر شيئا عن تفسير البرهان؟ هل ذكر شيئا عن تفسير نور الثقلين أو عن التفاسير التي تقدم ذكرها؟ الوائلي لطالما يهاجم تفسير البرهان، ولطالما يهاجم تفسير القمي، مثلما يهاجم الكافي من دون أن يكون قد اطلع على تفسير البرهان، ومن دون أن يكون قد اطلع على تفسير القمي. هذا هو حال الطوسيين وأصحاب العمائم الحمير من الذين تعرفونهم من الخطباء أو من غيرهم، إذا ما تحدثوا وضعفوا رواية أو ضعفوا كتابا إنهم لم يكونوا قد اطلعوا على ذلك، وإنما سمعوا كلاما يقال. جربوا هذا، إذا ما سمعتم معمما يضعف الأحاديث طالبوه بالأدلة وسلوه هذه الأحاديث في أي مصدر، في أي جزء من الكتاب الذي أنت تتكلم عنه، حمير ستجدونهم، حمير 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 حمير، إنهم معمموا النجف وكربلاء، حمير حمير حمير. هذا الكلام لا أقوله عن انفعال، وهذا الكلام لا أقوله والألفاظ تسبقني، إنني أقوله بقصد، وإنني أنتقي كلمات انتقاء وأتحدث بدراية كاملة، وأنا لست من أولئك الذين لا يستطيعون أن يسيطروا على غضبهم، ولست من أولئك الذين تتحكم بهم الأمزجة حينما يتكلمون، أنا أتحدث بلسان صاحب قضية وصاحب رسالة وصاحب عقيدة وصاحب مشروع وصاحب منهج، الذي يتحدث هكذا لا تكون منطلقاته منطلقات سفيهة وسخيفة وتافهة. هذا هو الواقع الذي نحن فيه. الحديث عن الجوامع للأحاديث التفسيرية يحتاج إلى حلقات، فكل تفسير من هذه التفاسير إذا أردت أن أتحدث عن تأريخه وعن مضمونه، عن البقايا التي بين أيدينا، فإنني سأحتاج لكل تفسير إلى عدد من الحلقات، إلا أن المقام لا يسمح بذلك، فلذا أكتفي بهذه العجالة والتي أعطتكم صورة عن الواقع الشيعي الطوسي. لماذا كتب الطوسي موجودة ولماذا كتب تفسير أئمتنا دمرت؟ هذا سؤال كبير، سؤال كبير. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك، يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي، يا هادي يا داعي، يا قاضي يا راضي، يا عالي يا باقي. سبحانك يا الغاص.
سأضرب لكم مثالا من واقع المؤسسة الدينية الطوسية. تفسير الصافي وهذا التفسير في أجواء المدرسة الطوسية، المؤسسة الطوسية، الحوزة الطوسية، المرجعية الطوسية، هذا التفسير ليس محبذا، ليس محبوبا. لماذا؟ سيتضح الأمر، مع أنه لا يختلف كثيرا عن تفاسير المفسرين الطوسيين، ربما في بعض الجوانب يختلف عن تفاسيرهم. هذا التفسير للفيض الكاشاني. الفيض الكاشاني في بداية أمره كان صوفيا عرفانيا، وهو صهر صدر الدين الشيرازي، إمام العرفان في الأجواء الشيعية، صاحب الأسفار الأربعة، وصاحب التفسير العرفاني المعروف. هو نسخة مأخوذة، أتحدث عن تفسيره وعن أسفاره وعن كتبه، أتحدث عن صدر الدين الشيرازي، نسخة مأخوذة عن محيي الدين ابن عربي. الفيض الكاشاني، محمد المحسن الفيض الكاشاني، المتوفى سنة 1091 للهجرة، كان معاصرا لهاشم البحراني الذي أشرت إليه قبل قليل، إنه صاحب تفسير البرهان، وكان معاصرا للمحدث الحويزي إنه صاحب تفسير نور الثقلين. كان صوفيا عرفانيا، وكما قلت لكم هو زوج ابنة صدر الدين الشيرازي، لكنه بعد ذلك نزع جلباب التصوف وصار محدثا أخباريا، يصنف الفيض الكاشاني في آخر عمره من الأخباريين، من المنهج الأخباري. هذا تفسيره الصافي الجزء الأول، هذه طبعة مكتبة الصدر طهران إيران في الصفحة العاشرة في المقدمة. هكذا يقول الفيض الكاشاني، هذا بعد أن أصبح أخباريا، ولذا فإن كتبه، كتب الفيض الكاشاني على صنفين، هناك كتب صوفية عرفانية وهناك كتب حديثية أخبارية. في الصفحة العاشرة هذا التفسير ألفه الفيض الكاشاني حينما أصبح أخباريا، ولما أصبح الأمر كذلك بعد سياق طويل، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الكلام، ولما أصبح الأمر كذلك وبقي العلم مخزونا هنالك، صار الناس كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب بإمامهم، فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم وحملوه على أهوائهم في تفاسيرهم وكلامهم. أنا لا أريد أن أناقش كلامه، الفيض الكاشاني يخلط ويخبط، وتفسيره كذلك فيه خبط وخلط، ليس صافيا كما سماه بالتفسير الصافي. الكاشاني أساسا هو ما هو بصاف، هو يخبط ويخلط، فتارة يتحدث بلسان المتصوفة وأخرى يتحدث بلسان الأصوليين، وثالثة بلسان الفلاسفة، ورابعة بلسان الأخباريين. لا شأن لنا به، إنه مثال أضربه لكم من واقع المكتبة الشيعية الطوسية. الرجل طوسي، طوسي، طوسي بامتياز. ولما أصبح الأمر كذلك وبقي العلم مخزونا هنالك، صار الناس كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب بإمامه، فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم وحملوه على أهوائهم في تفاسيرهم وكلامهم. والتفاسير التي صنفها علماء العامة من هذا القبيل، علماء العامة علماء السنة، والتفاسير التي صنفها علماء العامة من هذا القبيل فكيف يصح عليها التعويل؟ لأن مفسري الشيعة عولوا عليها فهو يلومه. والتفاسير التي صنفها علماء العامة من هذا القبيل، من القبيل الذي ذكره في العبارات المتقدمة، فكيف يصح عليها التعويل؟ وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا، فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة، وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة، كما هو الحال في التبيان مثلا أو في مجمع البيان أو في سائر التفاسير الأخرى. الكاشاني توفي 1091 للهجرة، وكذلك الحال في تفسير والد زوجته في تفسير صدر الدين الشيرازي، فإنه أخذ من ابن عربي وأمثال ابن عربي الكثير الكثير. وكذلك التي صنفها التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا، فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العام، وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة، وذلك لأنهم إنما نسجوا على منوالهم على نفس المنهج، واقتصروا في الأكثر على أقوالهم. الذي أحدثكم عنه ما هو بسر أنا كشفته، هذه حقيقة يعرفها الجميع لكن لا أحد يتحدث عنها. فهذا هو الكاشاني يخبرنا عن نفس الموضوع الذي أحدثكم وأخبركم عنه، وذلك لأن مفسري الشيعة الطوسيين لأنهم إنما نسجوا على منوالهم على منوالي مفسري سقيفة بني ساعدة، واقتصروا في الأكثر على أقوالهم ولم يعودوا إلى حديث أهل البيت، مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء من الطرفين من السقيفتين فإنما تكلموا في النحو والصرف والاشتقاق واللغة والقراءة وأمثالها مما يدور على القشر دون اللباب، فأين هم والمقصود من الكتاب؟ يفترض أن الكاشاني سيقوم بهذا الذي يطالب به ولكنه لم ينجح في ذلك، نجح في جانب من مقصده، إلى أن يقول في الصفحة الحادية بعد العاشرة: وبالجملة لم نرى إلى الآن. متى توفي؟ 1091 للهجرة، وهذا الكلام لا زال موجودا إلى هذه اللحظة. وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين، يتحدث عن المفسرين الشيعة، في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف واف كاف شاف يشفي العليل ويروي الغليل، يكون منزها عن آراء العوام، آراء النواصب، العوام النواصب، يكون منزها عن آراء العوام، مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. دققوا النظر في كلامه: وبالجملة لم نرى إلى الآن. سنة وفاته 1091 للهجرة. الحال الآن صار أسوأ. الطباطبائي والخوئي ومحمد باقر الصدر أسوأ بكثير من المتقدمين، وأبعد عن أهل البيت كثيرا من المتقدمين الذين هم أساسا بعيدون عن أهل البيت. فهذا الفيض الكاشاني يتحدث عن القرون والأجيال التي سبقته فيقول: وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف واف كاف شاف يشفي العليل ويروي الغليل، الغليل العطشان، يكون منزها عن آراء العوام، آراء النواصب، مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. وهذا هو الذي أقوله، هذه الحقيقة موجودة منذ سنة 448 للهجرة. في تلك السنة أحرقوا تفاسير أهل البيت، ومنذ ذلك التاريخ، منذ تفسير الخريان وإلى تفاسير اليوم، الحال جرى على هذا المنوال، إلى أن يقول الفيض الكاشاني صفحة 13: وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي. لماذا؟ هو هكذا يقول: لصفائه عن كدورات آراء العامة والممل والمحير والمتنافي إلى آخره. فهذا التفسير الصافي، الصافي من آراء النواصب. لهذا السبب ألفه. هل نجح في ذلك؟ نسبيا، نسبيا. هو لم ينجح في ذلك. أولا، لا يحسن فهم الأحاديث التفسيرية، وثانيا أورد في التفسير ما أورد من قذارات النواصب وأعداء العترة الطاهرة، لكنه حاول محاولة. هذا مثال، هذا المثال لا علاقة له بي، هذا عالم متوفى سنة 1091 للهجرة بحكم موسوعيته، لأنه كان صوفيا عرفانيا، وكان فيلسوفا كلاميا، وصار أصوليا، ثم صار أخباريا، بحكم اطلاعه الواسع شخص هذه الحقيقة، شخص حقيقة أن تفاسير مفسري الشيعة لا علاقة لها بالعترة الطاهرة، وإنما هي تفاسير ناصبية، وكلامه واضح. ولذا قرر أن يكتب تفسيرا واختار له هذا العنوان: التفسير الصافي من آراء النواصب. هذا هو التفسير الصافي. هل نجح في ذلك؟ أقول لكم لم ينجح في ذلك. لماذا؟ لأنه كان طوسيا، كان طوسيا. لم يكن مدركا وعارفا للمنهج اليماني الذي أودعه أئمتنا في أدعيتهم وزياراتهم، في تفسيرهم لقرآنهم، في رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضئ له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف من، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر له، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغاف، يا من لا مفر إلا إليه، يا
من لا مفزع إلا إله، يا من لا مقصد إلا إله، يا من لا منجا منه إلا إله، يا من لا يرغب إلا إله، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا لا الغاث الغاث.
نقاط مضيئة لابد أن أشير إليها في خاتمة حديثي في هذه الحلقة. النقطة الأولى، حديث الثقلين الذي مر علينا في الحلقات المتقدمة، حديث الثقلين أخبرنا أن الكتاب والعترة لن يفترقا، فهذا يعني أن التفسير موجود مهما فعل الفاعلون. حينما يصل الحديث إلى هندسة العترة لحفظ الدين ستعرفون الحقيقة. السؤال هنا، أهل البيت فسروا القرآن؟ الجواب نعم. السؤال أين هو تفسيرهم؟ إذا جئنا إلى الواقع الشيعي فليس عندنا من تفسير للقرآن عن العترة الطاهرة إلا الأحاديث التفسيرية، وهذا يعني أن الأحاديث التفسيرية صادرة عنهم، وحينئذ نحن لسنا بحاجة للبحث عن صحتها أو عدم صحتها، وإنما نحتاج للبحث في جهة إزالة التحريف عنها لأنها تعرضت للتحريف. هذه قضية أساسية ومهمة جدا. ولتعلموا أن البقايا التي بين أيدينا من تفسير جابر أو من تفسير النعماني أو من تفسير محمد بن العباس أو ما بقي من تفسير إمامنا العسكري برغم كل التحريف الهائل فيه، أو ما بقي من تفسير العياشي، أو ما هو موجود من الأحاديث التفسيرية في تفسير فرات برغم كل ما يقال عنه، يكفينا ويكفينا ويكفينا وفوق كفايتنا في أن نعرف قرآن محمد وآل محمد بحسب ما يريد إمام زماننا. والدليل بين أيديكم برامجي آلاف من الساعات، آلاف من الساعات مشحونة بحقائق القرآن. البرامج موجودة، أنا لا أحدثكم عن خيال، حقائق القرآن موجودة، أنا لا أدعي من أنني قد أحط بحقائق القرآن، من أنا حتى أدعي هذا الادعاء؟ ولا أقول من أنني قد تحدثت عن كل ما أعرفه عن القرآن، أتمنى ذلك، لكن الوقت لا يكفي، إلا أنني تحدثت كثيرا وكثيرا وكثيرا وكثيرا، وكل هذا أخذته من فيض يسير، من فيض يسير، من فيض بعض الأحاديث التفسيرية. ولهذا أقول لكم، رغم أن التفاسير ضيعت ودمرت، لكنهم أغبياء، آل محمد لا يوجد أذكى منهم، لقد هندسوا تفسيرهم وهندسوا قرآنهم وهندسوا حديثهم بطريقة مهما فعل الطوسيون، مهما فعلوا ومهما حاولوا، فإن دين العترة محفوظ وموجود، ولا يستطيع أحد أن يعبث به. حينما يعبثون بدين العترة يعبثون بدين أنفسهم، يعبثون بأنفسهم، أما دين العترة محفوظ. وحينما سأحدثكم عن هندسة العترة لحفظ الدين، ستعرفون أن آل محمد لا يخدعون ولا يضحك عليهم، وأن مكرهم وأن مخططاتهم ليس لها مثيل. هذه نقطة مضيئة مهمة جدا، تبدأ من هنا. أهل البيت فسروا القرآن؟ نعم فسروا القرآن. أين هو تفسيرهم؟ نحن لا نمتلك إلا الأحاديث التفسيرية، هذا هو تفسيرهم. فحديث الثقلين يرجعنا إلى هذه الأحاديث التفسيرية، والقرآن يرجعنا أيضا إلى هذه الأحاديث التفسيرية. حديث الثقلين يقول: ما إن تمسكتم بهما، ما هو الذي بين أيدينا من العترة ونحن في زمان الغيبة الكبرى؟ الذي بأيدينا من العترة حديثهم، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يعني أن الأحاديث التفسيرية هي هذه أحاديثهم، وهذا هو تفسيرهم. والقرآن حينما يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا يعني أن الراسخين في العلم بيّنوا الحقائق لنا، خصوصا إذا رجعنا إلى الآيات التي تتحدث عن أن الذي يبين القرآن بأمر من الله هو رسول الله، وبعد رسول الله الذين يقومون مقامه، إنهم العترة التي ذكرت في حديث الثقلين. القرآن والعترة تصدر الأوامر منهما. أن نعود إلى الأحاديث التفسيرية، فهذه أحاديث صحيحة صدرت عن أئمتنا. ما هي المشكلة فيها؟ تعرضت للتحريف. كيف نتعامل مع هذا التحريف؟ أن نتعلم أسرار هندسة العترة لحفظ الدين. حينئذ لن يصيبنا التحريف بأي ضرر، لا نبالي به، لأننا سنصل إلى لباب الحقيقة. آل محمد وضعوا برنامج حماية ذاتية في أحاديثهم. هذه الحقيقة لا بد أن تدرك ولا بد أن تعرف أسرار هندستهم لحفظ حديثهم بل لحفظ الدين. فحفظ حديثهم هو جزء من حفظ دينهم، فهندستهم لحفظ دينهم وجزء من هندستهم لحفظ دينهم لحفظ حديثهم أيضا. هذا هو منهج المعاريض، هذا هو منهج لحن القول، حيث يلتقي القرآن بكله مع حديث العترة بكله، وما بين القرآن وحديث العترة تتجلى الحقائق واضحة بينة. نحن في منهج المعاريض نفسر القرآن بالقرآن ضمن هذا المنهج، فنفهم القرآن بالقرآن ونفهم القرآن بالحديث ونفهم القرآن بالقرآن والحديث، وكذلك نفهم الحديث بالقرآن ونفهم الحديث بالحديث ونفهم الحديث بالقرآن والحديث. وهنا ترتفع جميع الإشكالات. ولذا نصيحتي للذين يبدأون الآن قراءة الحديث، اقرأوا حتى لو لم تفهموا بعض الأحاديث، وإذا ما نشأت عندكم أسئلة وإشكالات اتركوها، كلما ازداد اطلاعكم على الحديث كلما تلاشت تلك الإشكالات. حينما تتواصلون مع القرآن ومع الأحاديث التفسيرية ومع سائر الأحاديث في أبواب المعارف الأخرى، كلما اتسعت دائرة اطلاعكم كلما تلاشت الإشكالات، وستجدون أن الأسئلة يجاب عليها من خلال اتساع اطلاعكم على الأحاديث، لأن الأحاديث يشرح بعضها بعضا، الأحاديث تشرح القرآن وتشرح نفسها، والقرآن يشرح نفسه ويشرح الأحاديث. مثل ما قلت لكم إننا نفهم القرآن بالقرآن ليس وفقا لمنهج الطباطبائي ومحمد باقر الصدر، وإنما وفقا لمنهج العترة. نفهم القرآن بالقرآن تارة وبالحديث تارة ثانية، وبالقرآن والحديث معا نفهم القرآن تارة ثالثة. وأعتقد أن هذا قد طبقته بين أيديكم مرارا مرارا وكرارا كرارا كرارا، وبرامجي مشحونة بهذه التطبيقات، والأحاديث كذلك. الأحاديث نفهمها بالقرآن مرة وبالحديث نفسه مرة أخرى وبالقرآن والحديث مرة ثالثة. هذا هو برنامج العترة الطاهرة لفهم قرآنهم ولفهم حديثهم، وما بين هذا وهذا يأتي التوفيق والتفهيم، فإنا لا نعد الفقيه منهم من رواة الحديث فقيها حتى يكون محدثا، فقيل أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث. ووفقا لهذا فإننا لن نحتاج إلى عرض الحديث على القرآن، وإنما تجدونني دائما أتحدث عن عرض الحديث على القرآن لأجل إثبات الحقائق بين يدي المتلقين، وإلا فإني لا أحتاج أن أعرض الحديث على القرآن، لأنني أجد القرآن والحديث يكمل بعضهما البعض، ولا يوجد شيء أعرضه على القرآن إلا إذا أردت أن أثبت شيئا للمتلقين. على سبيل المثال، إذا كانت هناك أحاديث جاءت بحسب قانون المدارات وفي أفق متدني، فلأجل أن أثبت أن الأئمة لا يريدون هذا المضمون أقوم بعرضها على القرآن كي يرفضها القرآن لأجل أن يقتنع المتلقي بذلك، وإلا فإن الأمر واضح بالنسبة لي ولا أحتاج إلى عرض الأحاديث على القرآن، لأن القرآن والحديث يكمل بعضهما البعض. لكننا في مقام التفهيم والتدريس والمناقشة والإثبات والجدل نحتاج إلى عرض الأحاديث على القرآن، هذا أمر مدرسي، هذا أمر تعليمي، هذا أمر إعلامي، هذا أمر جدلي ونقاشي لإقامة الحجة ليس إلا. وهذا الأمر يستطيع المتابع والمتتبع والدارس لحديث أهل البيت إذا ما اتسعت دائرة اطلاعه على تفسير قرآنهم وعلى مضامين حديثهم، فإنه لن يجد إشكالا في دين العترة مطلقا، لأن القرآن والحديث سيكمل بعضهما البعض. حقيقة عظيمة هذه، لكن إدراكها يحتاج إلى توفيق. نذهب إلى فاصل.
فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في مهبتها ولا الخمسة الذين هم ذات الكساء. فقال الأمير جبرائيل: يا رب ومن ذات الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أسألن لي أنا بتلنا لأكون معهم صادصا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك معزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية فلا أرضا مدنية فلا قمرا منيرا فلا شمسا مديرا فلا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم.
وقت الحلقة صار طويلا، كان بودي أن أكمل في ذكر نقاط مضيئة أخرى. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعنة ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.